بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا تعليق على مصنف الإمام الأجري رحمه الله في أخلاق حملة القرآن. والإمام الأجري رحمه الله تعالى من علماء أهل السنة والجماعة، ومشهود له بالخير والعلم والفضل والورع والتقى، وهو أبو بكر محمد بن الحسين بن عبد الله الآجري. وكانت ولادته رحمه الله في أواخر القرن الثالث، في حدود سنة 80 و200 بعد الهجرة، وتوفي بعد منتصف القرن الرابع في حدود سنة 60 و300 رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وهو صاحب جملة من التصانيف، من أشهرها كتاب الشريعة، وكذلك هذا الكتاب المعني بأخلاق حملة القرآن، وهو لطيف في بابه، عظيم المنزلة، لأنه يبين لقارئه الأخلاق التي يجب أن يكون عليها حامل الكتاب العزيز، حيث يكون متخلقا بأخلاق القرآن، متأدبا بآدابه. تفضل.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لشيخنا والسامعين والجميع المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال أبو بكر محمد بن الحسين بن عبد الله الأجري رحمه الله تعالى: أحق ما أستفتح به الكلام الحمد لمولانا الكريم، وأفضل الحمد ما حمد به الكريم نفسه فنحن نحمده به. قال الله تعالى: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. قال: الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور.
استفتح المصنف رحمه الله رسالته هذه بحمد الله جل وعلا، وهذا من براعة الاستهلال في صنيعه. والله سبحانه وتعالى قد استفتح بالحمد 5 سور من كتابه العزيز. سورة الفاتحة مبدوعة بقوله: الحمد لله رب العالمين، وهي أوسع الصيغ المستفتح بها في سور القرآن الكريم. واستفتح كذلك سورة الأنعام بقوله: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. واستفتح بالحمد سورة الكهف في السياق الذي ذكره المصنف، واستشهد به: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. واستفتح كذلك سورة سبأ بالحمد في السياق الذي ذكره المصنف رحمه الله، في قوله جل وعلا: الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. واستفتح سورة فاطر بالحمد في قوله سبحانه: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء. وقد اقتصر المصنف رحمه الله على فاتحة سورة الكهف وفاتحة سورة سبأ، واقتصاره على فاتحة سورة الكهف ظاهر الدلالة لمناسبة الإشارة إلى الكتاب في أولها، في قوله: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. وأما فاتحة سبأ فقد ذكر الله جل وعلا فيها للحمد ظرفا مكانيا وذكر فيها للحمد ظرفا زمانيا في قوله جل وعلا: الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، فهذا ظرف مكاني لاستغراق الحمد فيهما. وقوله: وله الحمد في الآخرة، فهذا ظرف زماني. نعم.
أحمده على تواتر إحسانه وقديم نعمه حمدا
على تواتر إحسانه.
أحمده على تواتر نعمه على تواتر إحسانه وقديم نعمه حمد من يعلم أن مولاه الكريم علمه ما لم يكن يعلم، وكان فضله عليه عظيما، وأسأله المزيد من فضله، والشكر على ما تفضل به من نعمه، إنه ذو فضل عظيم.
وهذا اعتراف من المصنف رحمه الله بعظيم نعم الله عليه.
وصلى الله على محمد عبده ورسوله ونبيه وأمينه على وحيه وعباده صلاة تكون له رضا ولنا بها مغفرة، وعلى آله أجمعين وسلم كثيرا طيبا. أما بعد، فإني قائل وبالله أثق لتوفيق الصواب من القول والعمل، ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أنزل الله عز وجل القرآن على نبيه صلى الله عليه وسلم وأعلمه فضل ما أنزل عليه، وأعلم خلقه في كتابه وعلى لسان رسوله، أن القرآن عصمة لمن اعتصم به، وهدى لمن اهتدى به، وغنى لمن استغنى به، وحرز من النار لمن اتبعه، ونور لمن استنار به، وشفاء لما في الصدور، وهدى ورحمة للمؤمنين.
هذه التراكيب من المصنف مستفادة في ذكره لأوصاف القرآن من أوصاف القرآن في الكتاب العزيز، كما في قوله جل وعلا: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. نعم.
ثم أمر الله الكريم خلقه أن يؤمنوا به ويعملوا بمحكمه، فيحل حلاله ويحرم حرامه، ويؤمن بمتشابهه، ويعتبر بأمثاله، ويقول: آمنا به كل من عند ربنا.
يشير بهذا إلى قوله جل وعلا: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون: آمنا به كل من عند ربنا. نعم.
ثم وعدهم على تلاوته والعمل به والنجاة من النار والدخول إلى الجنة، ثم ندب خلقه إذا هم يتلو كتابه أن يتدبروه ويتفكروا فيما
ثم ندب خلقه
أن يتدبروه ويتفكروا فيه بقلوبهم، وإذا سمعوه من غيرهم أحسنوا استماعه، ثم وعدهم على ذلك الثواب الجزيل فله الحمد. ثم أعلم خلقه أن من تلا القرآن وأراد به متاجرة مولاه الكريم فأنه يربحه الربح الذي لا بعده
الربح الذي لا بعده ربح
فأنه يربحه الربح الذي لا بعده ربح ويعرفه بركة المتاجرة في الدنيا والآخرة. قال محمد بن الحسين: جميع ما ذكرته وما سأذكره إن شاء الله بيانه في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن قول صحابته رضي الله عنهم وسائر العلماء، وأنا أذكر منه ما حضرني ذكره إن شاء الله تعالى، والله الموفق في ذلك. قال عز وجل: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور.
ذكر المصنف رحمه الله هذه الآية في سورة فاطر في قوله جل وعلا: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور، يعني هذا هو جزاؤهم عند الله جل وعلا، ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. وفي القرآن الكريم يأتي ذكر التلاوة، تلاوة القرآن، لأن التلاوة تقتضي الاتباع، والأصل في استعمال لفظ فعل تلا أن يكون بمعنى تبع، فيقال تلا فلان فلانا، أي تبعه على عمله أو في قصده أو ما يشبه ذلك. ومنه قوله جل وعلا: والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها، أي تبعها. فيتلون كتاب الله، أي يتتبعون ألفاظه وحروفه بألسنتهم، ويتتبعون أحكامه ومقاصده في قلوبهم فيتعظوا بها، وتكون جوارحهم على وفق مراد الله جل وعلا في كتابه. فهذه حقيقة التلاوة. فالتلاوة تباين القراءة، القراءة وصف قائم على اللسان، ولكن التلاوة من لازمها الاتباع، من لازمها الاتباع. وفي هذا المعنى قوله جل وعلا: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. قال ابن عباس فيما صح عنه: أي يتبعونه حق اتباعه. وقرأ قوله جل وعلا: والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها، أي إذا تبعها. فكل لفظ جاء في كتاب الله جل وعلا أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو ذكر مع القرآن الكريم باستعمال لفظ التلاوة، تلاوة القرآن أو يتلون القرآن أو من تلا القرآن أو إذا تلا القرآن، فلازم ذلك تحقيق الاتباع، لأن الله جل وعلا أنزل القرآن الكريم ليعمل الناس بأحكامه ويمتثلوا آداب الكتاب العزيز ويتعظوا بزواجره وعظاته ويتفكروا في أمثاله وينظروا في مقاصده، فتكون حياتهم كلها مع القرآن الكريم علما وعملا وتطبيقا. هذا هو المقصود من إنزال القرآن الكريم. وليس المقصود من إنزال القرآن الكريم إقامة حروفه بالألسن وتضييع أحكامه في الجوارح، فليس ذلك مقصودا، بل إنه منهي عنه وورد عليه الوعيد الشديد. وسيؤكد المصنف رحمه الله هذا المعنى في سياقات قادمة في هذه الرسالة، لكنه استفتح بذكر هذه الآية: إن الذين يتلون كتاب الله. وكتاب الله هو القرآن، والكتاب من أسمائه. وقد اختلف الناس كثيرا في أسماء القرآن الكريم، فتوسع بعضهم في ذلك، ذكر بعضهم ما يزيد على 50 اسما للقرآن الكريم، ونقص بعضهم من ذلك وزاد بعضهم على ذلك، فأدخلوا في الأسماء جملة من الأوصاف. والإمام الطبري رحمه الله ذكر في مقدمة كتابه في التفسير جامع البيان أن أسماء القرآن 4: القرآن وهو أشهر أسمائه وأكثرها استعمالا في الكتاب العزيز. وقد ذكر الطاهر بن عاشور أن القرآن هو علم على الوحي الذي أنزله الله جل وعلا على نبينا صلى الله عليه وسلم، واستعماله في القرآن ظاهر في الكتاب العزيز لفظ القرآن. وذكر الاسم الثاني له وهو لفظ الكتاب، وهو كذلك كثير الدوران في الكتاب العزيز، كما ذكر الله جل وعلا في فاتحة سورة البقرة، قال سبحانه: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وقد ذكر الإمام ابن عاشور رحمه الله أن تسميته بالكتاب والقرآن يتضمن الإشارة إلى أن حقه أن يحفظ في الصدور وأن يحفظ في السطور، أن تظل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، فيحفظ القرآن في الصدور، وهذا يستفاد من اسم القرآن، ويكون محفوظا في السطور، وهذا يستفاد من اسم الكتاب، لأن الكتاب بمعنى المكتوب. وذكر أن تسميته بالكتاب فيه معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم تتضمن الإشارة إلى أنه سيكون مكتوبا، ومعلوم أن القرآن لم يكن مكتوبا في العصر الأول، ثم كتب بعد ذلك في أحوال ومراحل مختلفة. والاسم الثالث الفرقان، لأنه يفرق بين الحق والباطل، كما قال الله جل وعلا: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. والاسم الرابع الذي ذكره الإمام الطبري رحمه الله الذكر، كما قال الله جل وعلا: إنا نحن نزلنا الذكر، أي القرآن، وقال سبحانه: وإنه لذكر لك ولقومك. هذه الأسماء الأربعة، وزاد بعضهم فذكر لفظ التنزيل من أسمائه، كما قال جل وعلا: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين. قال سبحانه: يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية. تلاوة الكتاب كما تقدم تقريره تتضمن اتباعه، ومن اتباعه إقامة الصلاة والإنفاق، ولكن خصهما بالذكر لشرفهما وعظيم أثرهما، فذكرهما ذكر شأنهما بعد ذكر تلاوة الكتاب من باب ذكر الخاص بعد العام. قال: وأقاموا الصلاة، أي جاءوا بها مستقيمة بتحقيق شروطها والوفاء بأركانها وواجباتها وإتمام سننها ومستحباتها. وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية، يرجون تجارة لن تبور، أي هم في تجارة رابحة مع الله سبحانه وتعالى، ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله سبحانه وتعالى، إنه غفور شكور. فالمقصود أن التلاوة إذا ذكرت فالمقصود بها تتضمن الاتباع، ولا تقتصر فقط على إقامة الحروف دون إقامة الحدود. وأهل القرآن هم الذين يقيمون حروفه وحدوده، أما من يقيم حروفه ويضيع حدوده فليس من أهل القرآن ولو أقامه إقامة السهم، كما قال ابن القيم رحمه الله. نعم.
قال الله عز وجل: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما.
أثبت الله جل وعلا في هذه الآية هداية القرآن للتي هي أقوم في كل ما يحتاجه الناس في أمور الدين والدنيا، مع ما تضمنه السياق من البشارة والوعد للمؤمنين والوعيد الشديد للكفرة والمكذبين، كما قال سبحانه: ويبشر المؤمنين، أي القرآن يبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وهذه البشارة في الكتاب العزيز هي الآيات القرآنية الكثيرة التي ذكر الله جل وعلا فيها ما أعده للمؤمنين في جناته من الوعد الكريم، ومن دخول جنات النعيم، وما فيها من النعيم المقيم، وما ذكره سبحانه من استقامة أحوالهم وصلاح أمورهم في دنياهم وأخراهم. هذه هي البشارة التي يبشر القرآن أهله في الدنيا، وكذلك ما وعدهم الله جل وعلا به من العز والنصر والتمكين. وأيضا فيه وعيد شديد للكفرة والمكذبين، كما قال سبحانه: وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. وفي هذا المعنى قوله جل وعلا في وصف كتابه: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى، أي يزيدهم عمى. وقوله سبحانه وتعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، هذه الآية أطنب فيها الشيخ الأمين رحمه الله في تفسيره، وتوسع في ذكر الأنواع، في ذكر أنواع هدايات القرآن للتي هي أقوم.
وقال الله عز وجل: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا.
هذه الآية الثالثة التي أثبت الله جل وعلا فيها إنزال القرآن شفاء ورحمة للمؤمنين، قال: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. ومن هنا في قوله وننزل من القرآن ليست للتبعيض، فليس الشفاء مختصا ببعض القرآن دون بعض كما نبه على ذلك أهل العلم، فالقرآن شفاء كله. ولا المعنى وننزل القرآن شفاء، فتكون من هنا للجنس كما في قوله جل وعلا: فاجتنبوا الرجس من الأوثان. فاجتنبوا الرجس من الأوثان، أي اجتنبوا جنس الأوثان. فالقرآن الكريم أنزله الله جل وعلا شفاء، وهذا الشفاء الذي جعله الله جل وعلا في الكتاب العزيز يشمل شفاء الأرواح والقلوب مما يرد عليها من الشبهات والشهوات والخطرات الفاسدة، ويشمل كذلك شفاء الأبدان من الأمراض الحسية والمعنوية. فالشفاء هنا شفاء عام كما نبه على ذلك ابن القيم وغيره من أهل العلم رحمهم الله تعالى. وقوله جل وعلا ما هو شفاء، جاء التعبير بالشفاء دون الدواء، لأن الشفاء تتحقق فيه السلامة من الداء، لأن الشفاء تتحقق فيه السلامة من الداء وتتحقق فيه العافية. وأما الدواء فقد يتحقق به الشفاء وقد لا يتحقق به الشفاء بقدر الله سبحانه وتعالى، فإن الدواء كما هو معلوم ربما لا يكون سببا في الشفاء وقد يكون سببا فيه بتقدير الله. أما التعبير بلفظ الشفاء ففيه القطع بتحقق السلامة، بتحقق السلامة لمن قرأ كتاب الله جل وعلا معتقدا ما فيه من الشفاء من الأمراض الحسية والمعنوية. قال سبحانه: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، أي هذا الشفاء يكون خاصا وهذه الرحمة تكون خاصة للمؤمنين، فما بال الناس بعد ذلك من الكفرة والمكذبين. قال: ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم تطبيق عملي للاستشفاء بالقرآن كما في سياقات كثيرة، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع يديه ويقرأ بالمعوذات وينفث ويمسح ما تيسر من بدنه صلى الله عليه وسلم، وكان يرقي أصحابه بالقرآن الكريم، ولما رقى الصحابي اللديغ بسورة الفاتحة أقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، وقال صلى الله عليه وسلم في سورة البقرة: أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. والآيات والأحاديث الدالة على ذلك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة. فالمقصود تحقيق الانتفاع من القرآن، فالقرآن فيه حياة للقلوب وفيه حياة للأبدان، فمن نزل به شيء من هذه العلل والأدواء أو الخواطر الفاسدة والوساوس التي تكون من الشيطان فتفسد على المرء صلته بربه، فالمخرج منها هو الاعتصام بكتاب الله جل وعلا والإقبال عليه وتلاوة الكتاب العزيز آناء الليل وأطراف النهار. فمثل ذلك إذا تحقق معه صدق اليقين وصدق العزم وصحة التوكل على الله جل وعلا فإنه يحصل به الشفاء بإذن الله سبحانه وتعالى. وشاهد العيان في ذلك يغني عن البرهان كما يقال، فكم من مريض من مرض حسي أو مرض معنوي تحقق له الشفاء بكتاب الله سبحانه وتعالى. لكن على المسلم أن يعزم وأن يكون قصده سليما وأن يصح منه التوكل التام على الله سبحانه وتعالى في تحقيق هذا المقصد، وهذا من خصائص الكتاب العزيز. نعم.
وقال عز وجل: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وقال عز وجل:
نعم، هذه الآية كذلك بيّن الله جل وعلا في خطابه للناس جميعا أنه قد أنزل عليهم وقد جاءتهم موعظة، موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. فهذه الآية في معنى الآية السابقة، وقوله قد جاءتكم موعظة، الوعظ في أصله زجر مقرون بتخويف، وفي هذه الآية تغليب للوصف الذي يوجد في كتاب الله جل وعلا في سياقات كثيرة من الزجر والوعيد والتخويف، فإن في القرآن وعدا ووعيدا، وفيه ترغيب وترهيب، وفيه ذكر الثواب وذكر العقاب، وفيه ما أعده الله جل وعلا للمؤمنين من التكريم وما أعده للكفرة والمكذبين من العذاب الأليم، وفيه ما يتعلق بالجنة ونعيمها والنار وعذابها في سياقات متقابلة كثيرة على طريقة القرآن في ذلك. والمقصود هو زجر الناس وتخويفهم بما أعده الله جل وعلا للكفرة والمكذبين من العذاب الأليم. قال: قد جاءتكم موعظة من ربكم، وفي ذلك تغليب لهم وبدء بهم، ثم قال: وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، كما قال سبحانه وتعالى في الآية التي ذكرها المصنف قبل: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. نعم.
وقال عز وجل: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما.
وقال جل وعلا: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم. والبرهان هو الحجة، وقد يخصص بالحجة الواضحة الفاصلة، وهو غالب استعمال القرآن الكريم. قال: وأنزلنا إليكم نورا مبينا. قال جماعة من أهل التفسير إن البرهان هنا في السياق المراد به دلائل النبوة، والنور المبين وصف للقرآن الكريم. فقال سبحانه: وأنزلنا إليكم نورا مبينا، ووصفه الله جل وعلا بالنور لما يتحقق به من الاستنارة، فإنه ينير العقول والأفهام فتهتدي إلى الصواب ويعصمها الله جل وعلا بالقرآن من الضلالة والوقوع في الخطأ، فسماه لأجل ذلك وصفه بأنه نور، فهو كالنور. فإن الإنسان إذا كان في نور فإنه يبصر ما حوله وينتفع به، فإذا سلب الله جل وعلا منه هذا النور سواء كان ذلك في مكانه أو في عينه بأن سلب منه البصر، فإنه لا يستطيع أن يميز بين الأشياء. فكذلك وصف الله جل وعلا القرآن الكريم بأنه نور لما يحصل به من الانتفاع العظيم. قال سبحانه: فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. وهذه الهداية تتضمن هدايتهم في الدنيا إلى سبيل النجاة، وتتضمن كذلك هدايتهم في الآخرة إلى دخول الجنات. نعم.
وقال عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون.
وحبل الله
هو القرآن.
قول المصنف رحمه الله بعد ذكر الآية وحبل الله هو القرآن، هذا صح عن ابن مسعود رضي الله عنه. وسواء قيل إن المراد بقوله بحبل الله هنا هو القرآن، أو قيل الإسلام، أو قيل هو الدين، أو قيل هو الإخلاص، فهذه المعاني لا ينفك بعضها عن بعض، فهي من باب اختلاف التنوع، وهو اختلاف معلوم كان عليه أكثر اختلاف السلف رحمهم الله، فهذا اختلاف تنوع وليس اختلاف تضاد. أمر الله جل وعلا عباده بالاعتصام بحبله أي بالقرآن الكريم، والمراد بالاعتصام بالقرآن هو تطبيق أحكامه وامتثال أوامره واجتناب نواهيه والانتفاع بما فيه من الآيات والعظات والهدايات. قال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ثم ذكرهم الله جل وعلا بنعمته عليهم، قال: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. فقد كان العرب على شتات وفرقة من أمرهم، كانوا على شتات وفرقة من أمرهم على أحوال لا تخفى لمن نظر في حالهم، وقد ذكر القرآن الكريم شيئا من أخبارهم في ذلك. فامتن الله جل وعلا عليهم بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وإنزال القرآن الكريم عليه، امتن عليهم بما تحقق لهم من الاجتماع بعد الفرقة ومن المحبة بعد العداوة. قال: فألف بين قلوبكم. وقوله فألف بين قلوبكم هذا هو التآلف الحقيقي، فإن التآلف قد يكون ظاهرا فلا تحصل به المنفعة، وهو تآلف الأبدان واجتماع الأبدان والجوارح، فقد يكون وراء ذلك فرقة في القلب وشتات وما تنطوي عليه الجوارح وما تنطوي عليه النفوس من الحقد وما يشبه ذلك، لكن الألفة الحقيقية هي اجتماع القلوب ولو تباعدت الأبدان، فإن هذا هو الذي تحصل به السلامة وتحصل به المنفعة وتتحقق به مصالح الدين وتجتمع به كلمة المسلمين. أما اجتماع أبدانهم وفرقة قلوبهم فلا يستفيدون من ذلك شيئا، ولذلك جعل الله جل وعلا التآلف بين القلوب. قال: فألف بين قلوبكم. فأصبحتم بنعمته إخوانا. والتآلف الذي يكون بين القلوب هو أن يستل منهم السخيمة والحقد والحسد وما يتعلق بذلك من أمراض القلوب التي يكيد بعضهم لبعض فيها، فإذا سلموا من ذلك فإن الجوارح تتآلف. قال: فأصبحتم بنعمته إخوانا، أي في الظاهر والباطن. وكنتم على شفا حفرة من النار، أي بسبب كفركم وشرككم، فأنقذكم منها ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم وهدايات القرآن الذي أنزله الله جل وعلا على رسوله، ثم جعل ذلك من آياته، فقال: كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون، أي لعلكم تهتدون إلى معرفة معانيها وفهم مقاصدها وتحقيق غاياتها. وفي القرآن الكريم تأصيل لهذا المعنى في سياقات كثيرة. قال: وحبل الله هو القرآن. فمقصوده من الاستدلال بذلك أن تلاوة القرآن وأن العمل بما في الكتاب العزيز يؤول إلى هذه المقاصد وتتحقق به هذه المعاني التي ذكرها المصنف رحمه الله. نعم.
وقال عز وجل: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء، ومن يضلل الله فما له من هاد.
وصف الله جل وعلا كتابه العزيز في القرآن الكريم بأنه متشابه كله، ووصفه في سياق بأنه محكم كله، ووصفه في سياق آخر بأن منه آيات محكمات ومنه كذلك آيات متشابهات. فقال في وصف الإحكام العام: ألف لام را، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. وقال في وصفه بالمتشابه كله، قال سبحانه كما هنا: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها. وقال سبحانه وتعالى في السياق الآخر: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فوصفه بالإحكام، ووصفه بالتشابه، ووصفه بأن منه آيات محكمات ومنه آيات متشابهات، ولا إشكال في ذلك. فوصفه بالإحكام كله معنى هذا أنه منظم لا يتطرق إليه الخلل ولا القصور، لا يتطرق إليه في لفظه ولا إحكامه خلل ولا قصور، فهو محكم كله غاية الإحكام. وأما وصفه بالتشابه، وصف القرآن بالتشابه، فالمقصود بذلك أنه يشبه بعضه بعضا في البلاغة والفصاحة وحسن النظم وتمام المعنى، هذا هو المقصود، والقرآن على هذا الوصف. وأما وصف بعض آياته بأنها محكمات ووصف بعض آياته بأنها متشابهات، فمرد ذلك إلى اختلاف الدلالة والمعاني، فإن الدلالة والمعنى قد يكون ظاهرا بينا وقد يكون ملتبسا متشابها، هذا هو المقصود، فلا إشكال في اختلاف هذه الأوصاف. فبين سبحانه وتعالى أن الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، أي يشبه بعضه بعضا في حسنه وفي إعجازه، مثانية أي يثنى في التلاوة والقراءة، تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، وذلك بسبب ما أودعه الله جل وعلا وما ذكره في الكتاب من الوعيد الشديد ومن الوعد للمؤمنين والبشارة للمتقين، فهم ينتفعون بهذه الهدايات التي في كتاب الله جل وعلا، فتقشعر جلودهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. ثم قال سبحانه: ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. والمقصود هو التماس هذه المعاني في كتاب الله جل وعلا والتفكر فيها، وعدم الاقتصار على قراءة اللسان دون حضور القلب ومعاينة الفهم، فإن ذلك هو المقصود من إنزال القرآن، وهو مقصود وهو تحقيق التدبر كما سيذكره المصنف رحمه الله في الآية التالية.
وقال عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب.
بين الله جل وعلا في هذه الآية الغاية من إنزال كتابه، وأنه أنزله سبحانه وتعالى للتدبر، والتدبر من لازمه التفكر والعمل، فيتلو الألفاظ بلسانه ويقيم الحروف بلسانه، ثم يقيم المعاني بجوارحه، فيمتثل أوامر القرآن بفعلها، ويمتثل نواهي القرآن بتركها والانزجار عنها، ويتعظ بعظات القرآن، ويتفكر في أمثلته ودلالاته ومقاصده. هذا هو حقيقة التدبر لكتاب الله جل وعلا. وصفه سبحانه وتعالى بأنه كتاب مبارك، وفي هذا المعنى قوله جل وعلا: وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها. وقال سبحانه وتعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. وقال سبحانه وتعالى: وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون. فوصف الله جل وعلا القرآن الكريم بأنه كتاب مبارك، والبركة كثرة الخير واستقراره، البركة كثرة الخير واستقراره. فالقرآن مبارك على قارئه، ومبارك على سامعه، ومبارك، فيجعل الله جل وعلا فيه البركة لقارئه، يبارك له في وقته، فينتفع من ساعات ليله ونهاره بتلاوة القرآن الكريم، ويبارك الله جل وعلا له في عمله فينتفع من أعماله، ويبارك الله سبحانه وتعالى له في ذريته فيجدون أثر حفظه وتلاوته للقرآن الكريم عليهم في الدنيا والآخرة، ويبارك الله جل وعلا لقارئ القرآن الكريم فتحصل له سكينة القلب وطمأنينة الروح، فلا ينزعج ولا يأتيه الهم ولا الغم إلا ما يبتليه الله جل وعلا به رفعة لدرجاته، لأن القرآن الكريم هو أعظم أنواع ذكر الله سبحانه وتعالى، وذكر الله تحصل به طمأنينة القلب، كما قال جل وعلا: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ثم إن من بركة القرآن الكريم على صاحبه تحقيق محبته لله جل وعلا، فمن أحب شيئا أكثر من ذكره، فإذا أحب الإنسان ربه محبة صادقة فإنه يلهج لسانه بذكر الله، وأعظم أنواع الذكر قراءة القرآن الكريم. ومن بركة القرآن على صاحبه كذلك زيادة حسناته في الدنيا ورفعة درجاته في الآخرة. أما زيادة حسناته في الدنيا فإن له بكل حرف 10 حسنات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وأما رفعة درجاته في الآخرة فكما قال فكما جاء في الحديث الذي سيذكره المصنف رحمه الله بعد ذلك يقال لقارئ القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. فهذه أنواع بركة تلاوة القرآن الكريم، وكلما أكثر العبد من قراءة القرآن الكريم وتدبر آياته والانتفاع بهداياته وعظاته زادت البركة عليه، فبارك الله له في وقته وعمله وماله وولده وزوجه. ولذلك من كانت له عادة في قراءة القرآن الكريم فإنه يشعر بذلك فيجد من بركة الوقت شيئا عجيبا. وسبب ذلك بعد توفيق الله هو أن هداه لتلاوة القرآن الكريم فيتحقق له به النفع، ويحفظ الله جل وعلا عليه لسانه بتلاوته للقرآن الكريم. فإذا ما تحقق مع هذه التلاوة حضور القلب والتفكر والتدبر بالآيات والمقاصد حصل النفع العظيم للعبد في هذه الحياة الدنيا، وذلك فضل الله جل وعلا يؤتيه من يشاء. ولذلك قال الله سبحانه كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، والمقصود أنه لا يحصل الانتفاع الكامل بالقرآن الكريم إلا بحضور التدبر، بحضور القلب وتدبر الآيات وفهم المقاصد والمعاني. نعم يؤجر على اللفظ، على تلاوة اللفظ، لكن تمام الانتفاع أن يصحب ذلك العناية التامة بفهم مراد الله سبحانه وتعالى وفهم مقاصده. ولذلك كان السلف رحمهم الله ربما يقف الواحد منهم مع آية في كتاب الله جل وعلا يرددها ليلة كاملة، ويمكث في تعلم السورة مدة طويلة، وليس مكثه فيها بسبب عجزه عن حفظها، وإنما مكثه فيها بسبب طلبه لأحكامها وعظاتها وتحقيق مقاصدها وفهم مراد الله منها. وهذا تمام المقصود في فهم الكتاب العزيز. نعم.
وقال عز وجل وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا.
نعم، هذه الآية بين الله جل وعلا أنه أنزل هذا القرآن عربيا لأنه أنزله على العرب ابتداء، وقال وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. والمخاطب بذلك هم من كان مكذبا بالقرآن الكريم، فقال الله جل وعلا وصرفنا فيه أي نوعنا فيه من الوعيد، من أدلة الوعيد الشديد، لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا أي تحصل لهم عظة بما أنزل الله جل وعلا في كتابه. نعم.
ثم إن الله تعالى وعد لمن استمع إلى كلامه فأحسن العدب عند استماعه باعتبار الجميل ولزوم الواجب الاتباع.
فأحسن الأدب عند استماعه بالاعتبار الجميل ولزوم الواجب الاتباع.
فأحسن العدب عند استماعه باعتبار الجميل ولزوم الواجب الاتباع والعمل به أن يبشره عز وجل منه بكل خير. وعده على ذلك أفضل الثواب، فقال عز وجل فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب.
أي هذه صفة المؤمنين كما ذكر الله جل وعلا، يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أي يقدمون الأحسن مطلقا على الحسن. وفي هذا المعنى قوله جل وعلا واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم، وكذلك قوله تعالى لموسى فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها، وأما كون القرآن فيه الحسن والأحسن فقد دلت على ذلك جملة نصوص، وقوله سبحانه فيتبعون أحسنه المراد بذلك أنهم يمتثلون للقرآن الكريم فيتبعون أحسنه، فإذا ما سمع الواحد منهم قول الله جل وعلا وافعلوا الخير لعلكم تفلحون قدم فعل الخير الواجب على فعل الخير المستحب. وفي هذا المعنى قوله جل وعلا كما في الحديث القدسي وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، فالتقرب إلى الله جل وعلا بأداء الفرائض أحب إلى الله جل وعلا من التقرب إليه بأداء النوافل والمستحبات. قال فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. والمقصود أن على المسلم أن يتلمس الآيات التي فيها الدعوة إلى الخير في كتاب الله جل وعلا، يستوي في ذلك ما كان فيه الأمر بصلاح القلوب أو بفعل الطاعات في الجوارح أو بفعل الخير للناس عموما، فإنه يلتمس هذه الأوامر فيقوم بما يجب عليه فيها، وفي ذلك يحقق اتباعه لهذه الآية ويكون داخلا في هذا الفضل في قوله أولئك الذين هدى الله أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب، أي أصحاب العقول النيرة التي تنتفع بما يراد منها وتعلم حقيقة المقصود من وجودها. نعم.
فكل كلام ربنا حسن لمن تلاه ولمن استمع إليه، وإنما هذا والله أعلم صفة قوم إذا سمعوا القرآن يتبعون من القرآن أحسن ما يتقربون به إلى الله مما دلهم عليه مولاهم الكريم، يطلبون بذلك رضاه ويرجون رحمته. سمعوا الله قال وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فكان حسن استماعهم يبعثهم على التذكر فيما لهم وعليهم. وسمعوا الله عز وجل قال فذكر بالقرآن من يخاف وعيد.
هذه الآية في قوله نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد هي خاتمة سورة قاف، وسورة قاف أقسم الله بالقرآن في أولها وذكر به في خاتمتها، فجاءت خاتمة السورة مناسبة لمطلعها، فقال في أولها قاف والقرآن المجيد، وقال في خاتمتها فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. نعم.
وقد أخبرنا الله عز وجل عن الجن في حسن استماعهم للقرآن واستجابتهم لما ندبهم إليه ثم رجعوا إلى
قبل ذلك ما ذكر الآية وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، ذكرها مرتين عندي. قوله جل وعلا وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، هذا أدب عظيم من آداب استماع القرآن. والإنصات النون والصاد والتاء أصل واحد يدل على الاستماع إلى الشيء، يدل على الاستماع إلى الشيء، والإنصات قدر زائد عن مطلق الاستماع، فإنه يتضمن مع الاستماع الانتباه وحضور القلب والاهتمام بما يتكلم به، ولذلك قال الله جل وعلا وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، فالمقصود من الإنصات هو استجلاب الانتفاع بالقرآن الكريم بتفهم الآيات ومعرفة المقاصد والانتفاع بالقرآن الكريم. ولذلك جاء في حديث الجمعة من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت، لأنه مطلوب منه أن ينتفع أن يستمع لكلام الخطيب لينتفع به. نعم.
وقد أخبرنا الله عز وجل عن الجن في حسن استماعهم للقرآن واستجابتهم لما ندبهم إليه ثم رجعوا إلى قومهم فوعظوهم بما سمعوا من القرآن بأحسن ما يكون من الموعظة، وقال الله عز وجل: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا.
وهذا غاية الانتفاع منهم بكتاب العزيز، فإنهم ذكروا أول مقاصد القرآن الكريم، وهو تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى، فإن القرآن الكريم من أوله إلى آخره قائم على تحقيق هذا الأصل العظيم، وهو عبادة الله سبحانه وتعالى ونبذ عبادة ما سواه. ولأجل ذلك أرسل الله جل وعلا رسله إلى الخلق جميعا. هذا هو المقصود الأعظم من إنزال الكتب ومن بعثة الرسل، كما قال سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال سبحانه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فالآيات في هذا المعنى كثيرة، ولذلك كان أول ما ذكر الجن في هذا الأمر هو هدايتهم إلى الرشد. قال الله سبحانه وتعالى في وصف حالهم: فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد. والمراد بالرشد هنا هو التوحيد، فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. نعم.
وقال عز وجل: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم.
وهذا السياق الذي ذكره الله جل وعلا في وصف نفر من الجن لما استمعوا القرآن فرجعوا إلى قومهم فيه عظيم نصحهم لقومهم، فإنهم أحسن النصح لهم بدلالتهم إلى ما في القرآن الكريم من الآيات العظيمة والهدايات المتنوعة، ثم ذكروا جزاءهم بعد ذلك ترغيبا لهم للإقبال على الكتاب العزيز، فقالوا مصدقا لما فقالوا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم، ثم ذكروا جزاء قومهم إن استجابوا لذلك، قالوا يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. نعم.
وقد قال الله عز وجل في سورة قاف: قاف والقرآن المجيد. ما دلنا على عظيم ما خلق الله من السماوات والأرض وما بينهما من عجائب حكمته في خلقه، ثم ذكر الموت وعظيم شأنه، ثم ذكر النار وعظيم شأنها، ثم ذكر الجنة وما أعد فيها لأوليائه، فقال عز وجل: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. ثم قال بعد ذلك كله: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فأخبر جل ذكره أن المستمع بأذنيه ينبغي له أن يكون مشاهدا بقلبه وما يتلو وما يسمع، لينتفع بتلاوته للقرآن وباستماع ممن يتلوه.
نعم. وذكر المصنف رحمه الله دليلا على ذلك في سياق مختصر، السياقات الواردة في سورة قاف وترابط أجزائها من أولها إلى منتهاها، وأن ذلك مما ذكره الله جل وعلا فيها من عجائب حكمته في خلقه، ثم ذكر الموت، ثم ذكر النار، ثم ذكر الجنة، وكل ذلك إنما تحقق في كتاب الله العزيز فبدأ السورة بذكر القرآن قاف القرآن المجيد وختمها كذلك بذكره، قال فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. فالمقصود هو تحقيق الانتفاع الكامل بكتاب الله جل وعلا. نتوقف عند هذا القدر ونستكمل إن شاء الله في درس الغد. نسأل الله جل وعلا أن ينفعنا جميعا بالقرآن العظيم وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.